الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مفيدا مباركا، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال الشيخ جزاه الله خيرا يواصل الحديث في أحكام الحج، وإن شاء الله سيكون اليوم الحديث عن صفة الحج والعمرة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة فضيلة الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلقد مضى الحديث عن شيء من صفة الحج والعمرة، وتحدثنا عن العمرة بالتفصيل وذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بالحج من حيث الإحرام، من حيث النية، ومن حيث أيضا بعض واجبات الإحرام. ولعل من المهم جدا أن ننبه إلى أن الإنسان إذا وصل إلى مكة قطع التلبية حينما يرى الكعبة، ثم بعد ذلك يطبع، والاطباع هو أن يظهر كتفه الأيمن ويرمي بطرف ردائه على عاتقه الأيسر، يعني يكشف الكتف الأيمن، وهذا في طواف القدوم فقط. وبالنسبة للطواف يجعل الكعبة عن يساره، يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي به، ويطوف 7 أشواط يبدأها من الحجر الأسود وينتهي به. وبالمناسبة ليس هناك للطواف دعاء مخصوص لكل شوط، مثل ما يحصل أن هناك كتيبات تباع فيها أدعية الأشواط 7، وهذه في الواقع ليس فيها شيء يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل أقرب ما تكون إلى البدع. ولكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود بقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وينبغي للإنسان أن يترفق بإخوانه المسلمين في الطواف، وأن تكون عليه السكينة والوقار، وأن يرحم الضعفاء لا سيما كبار السن، وأن يبتعد عن مزاحمة النساء. ولذلك للأسف الشديد تحصل حول الكعبة بعض المخالفات، منها ما يتعلق بقضية المزاحمة بين الرجال والنساء لأجل الوصول إلى الحجر الأسود. ومعلوم بأن تقبيل الحجر الأسود سنة، والاحتكاك بالنساء أو إيذاء الضعف مثلا هذا محرم، فكيف تنال طاعة الله عز وجل بمعصيته؟ ولذلك إذا رأى الإنسان بأن وصوله إلى الحجر الأسود يترتب عليه مفاسد كإيذاء الضعفة والعجزة وكبار السن، أو مثلا الاحتكاك بالنساء، فليبتعد وليترك هذه السنة حتى لا يقع في المحرم. وفي المقابل أيضا للأسف الشديد بعض النساء عندهن من الحرص على تقبيل الحجر الأسود الأمر الذي يدفعها إلى يعني مخالطة الرجال والاحتكاك بهم ومزاحمتهم، وهذا قد يقود إلى مفاسد. فينبغي للمرأة وللرجل أن يعلم بأنهم إذا لم يقبل الحجر الأسود فالطواف صحيح ولله الحمد والمنة. ثم بعد ذلك إذا انتهى الإنسان من الطواف، طبعا في الطواف يدعو الله بما شاء، أو يقرأ القرآن مثلا، أو يراجع مسائل العلم مثلا، كل هذا مشروع. ولو تحدث مع من جواره في أمر من الأمور الطيبة لا حرج عليه في ذلك. فإذا انتهى من الطواف صلى 2 ركعة خلف مقام إبراهيم إن تيسر له ذلك، لأن الله جل وعلا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا فيما يتعلق بالصفا، يعني قدمت هذه الآية، المقصود بأن الإنسان بعدما ينتهي من صلاة ركعتين وتسمى ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم إن تيسر، أو في أي جزء من أجزاء البيت الحرام متجها إلى الكعبة، فإن هذا هو المشروع، والمقصود بأن هذه تتقدم على السعي، تتقدم على السعي. يقرأ في الأولى بالفاتحة، وبعد الفاتحة يقرأ بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بالفاتحة، وبعدها يقرأ سورة قل هو الله أحد، ثم بعد ذلك يخرج إلى الصفا. فإذا دنا من الصفا تل الآية التي ذكرتها قبل قليل، فإذا صعد استقبل القبلة ورفع يديه وكبر ويقول لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يعظم الله ويدعو، وينزل من الصفا متجها إلى المروة. وإذا مشى واقترب من العلم الأخضر فإنه يسعى إلى العلم الأخضر الثاني سعيا شديدا، هذا بالنسبة للرجال، يعني يركضون ركضا شديدا إن تيسر لهم ذلك ولم يحصل فيه أذية للآخرين. أما النساء فلا يركضن، وإنما يمشين مشيا عاديا. فإذا جاء المروة صعدها ثم استقبل القبلة وقال مثل ما قال على الصفا، وهكذا الذهاب شوط والإياب شوط. هذا فيما يتعلق بمن جاء وأراد الحج وكان حجه في واقع الأمر مفردا أو قارنا. وبالأمس أنا ذكرت مسألة العمرة بالنسبة للمتمتع، وهذا ليس على سبيل الوجوب، هذا بالنسبة لهذا الطواف وهذا السعي، هذا من باب التقديم. أما بالنسبة للمفرد والقارن، فالطواف القدوم بالنسبة للمفرد وبالنسبة للقارن سنة، بخلاف المتمتع فإنه ركن. والسعي كذلك الأصل أنه يكون بعد الطواف، وسعي الحج يكون متى؟ في بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد. لكن أهل العلم قالوا بأن أعمال الحج مبنية على التيسير، فلو قدمه وجعله بعد طواف القدوم فإن هذا مما لا بأس به، هكذا نص أهل العلم أو كثير من أهل العلم. الحديث بقية إن شاء الله حول مسائل وأحكام الحج، لعلنا نرجوها إلى لقاء قادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله تعالى لي وللجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف تكون الصلاة لشخص كان تحت تأثير البنج لمدة 5 أيام أو أكثر، فهل يعيد الصلاة دفعة واحدة أم مع كل صلاة يصلي؟
الحمد لله، إن كان قصد السائل تحت تأثير البنج بحيث أنه غاب عن الوعي هذه المدة فإنه لا يقضي في واقع الأمر. فمن غاب عن الوعي مدة يومين أو أكثر فإنه لا يقضي، وهذا يسمى المغمى عليه أو يأخذ حكم المغمى عليه. وبعض الفقهاء يجعل الذي ينام تحت تأثير المخدر يجعله في حكم النائم، ولذلك قالوا يقضي، لأن هذا بفعل الإنسان. ولذلك الاحتياط خروجا من الخلاف أنه يقضي إذا كان قد أعطي المخدر وهو لم يغمى عليه، يعني بآفة مثلا من الآفات مثلا أو بسبب من الأسباب. أما إذا كان هو قد صلى أثناء يعني إعطائه البنج وهو يعرف لكنه يعني يعرف الحدود الأوقات، وأيضا يتوضأ وضوءا صحيحا أو يتيمم، ثم بعد ذلك يحصل أنه يشك في صلاته، فلا شيء عليه، وصلاته كافية في مثل هذا الأمر، يعني حينما صلاها حتى لو كان يعني يدرك بعض الإدراك فصلاته تكون في محلها ولله الحمد.
أيضا فضل الشيخ أريد منكم توجيه نصيحة. يقول بعض الشباب يتحدث أثناء خطبة الجمعة، ويقول أيضا يكون الحديث بين الأب وأطفاله الصغار ولعب الأطفال أيضا.
الحمد لله، لا شك أن هذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس. فبالنسبة لأحكام يوم الجمعة، من شهد صلاة الجمعة أو حضر الخطبة فلا يجوز له أن يتكلم لا بأمر بالمعروف ولا بنهي عن المنكر، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه صح والإمام يخطب فقد لغى، فقد لغى. جاء في رواية ضعيفة: ومن لغى فلا جمعة له. ولذلك إذا صعد الخطيب على المنبر فلا سلام ولا كلام ولا صلاة ينشئها الإنسان ويبتدئها من عند نفسه، وإنما الواجب الإنصات إلى الإمام. وللأسف الشديد، مثل ما ذكر الأخ السائل، أن هناك بعض الآباء يصطحبون أولادهم الصغار الذين لم تجب عليهم الجمعة ولم تجب عليهم الجماعة ولم تجب عليهم الصلاة أصلا، فيشغلون آباءهم أثناء الصلاة، إما بالسؤال وإما بالحركة وإما بكثرة الطلبات وإما بطلب الذهاب إلى دورة المياه، وهذا يشوش على الوالد ويشوش على المصلين، وربما ذهب الأجر عليه. ولذلك أنا أنصح الآباء بأن لا يصطحبوا أولادهم الصغار الذين دون سن التمييز إلى صلاة الجمعة. ممكن أن تصطحبه إلى صلاة الجماعة بشرط أن تضبط تصرفاته، تجعله بجوارك، وأيضا تكثر عليه من النصيحة، تلقنه أحكام المسجد، تبين له حرمة المسجد، تبين له عظمة الصلاة. هذا هو الذي ينبغي. أما أنك تصطحب ابنك إلى صلاة الجمعة فيعني يحصل من المفاسد الشيء الكثير، وكثير من المساجد حصل فيها من الأذية وتنجيس الأطفال لسجاد المسجد، لأنه طفل صغير 2 وثلاثة وأربعة، كيف يعقل هذا؟ ولذلك أنصح إخواني بأن يعني يحرصوا على إحسان العبادة، ويحرصوا أيضا على أن يسألوا أهل العلم فيما يشكل عليهم، خاصة في مثل هذه القضايا، ويحرصوا أيضا على بقاء الأجر حتى لا يذهب. يعني قد يذهب الأجر بسبب إتيانك لابنك الصغير في صلاة الجمعة ويشغلك بالسؤال وبغير ذلك. أسأل الله تعالى أن يهدينا وجميع المسلمين.
أيضا فضل الشيخ يقول في أحد الأسواق الكبيرة، يقول صوت القرآن يعني صوت بصوت عالي شغل، ويقول في السوق والناس رائحة وجاية وتبيع وتشتري.
الحمد لله، يقول الله جل وعلا: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استمع إلى القراءة، إلى قراءة القرآن، تفرغ إليه، يعني من الشواغل ومن الأعمال ومن المشوشات ومن المشغلات. ولذلك هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، هذا القرآن صفة من صفات الله، هذا القرآن منزل غير مخلوق، فالواجب على الإنسان أن يعظم هذا القرآن. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك بعض الناس يظن أنه بهذا الفعل قد أحسن، هو أخطأ. يعني الآن بعض الناس وبعض المحلات للأسف إما أن يضع لك موسيقى ومعازف، وإما أن يضع لك قرآن. يعني بعض الناس يقول لك لابد من صوت، ليس بالضرورة أن يكون هناك صوت، فلا تضع لا معازف ولا أغاني ولا موسيقى ولا تضع قرآن، لأن القرآن يحتاج من يستمع له. ولذلك للأسف الآن أحوال بعض الأسواق من حيث القصد على نوعين: قصد حسن وهو يريد أن يسمع الناس القرآن، والناس مشتغلين بالسوق، وينهم وين سماع القرآن؟ والآخر يعني للأسف الشديد، وهذا سئلنا عنه، بأنه يضع القرآن لأجل جذب الزبائن، يقول حتى والله يعرفون بأن صاحب السوق أو المحل رجل من أهل الله مثلا، من أهل القرآن، ورجل يعني من أهل كذا. وهذا حقيقة اصطياد للناس بأمر عظيم جدا يتستر الإنسان من ورائه. ولذلك أنا أنصح إخواني بأن لا يشغل القرآن في الأسواق، صح لا يشغل القرآن في الأسواق، لأن هذا لا أحد يستمع إليه، ويكون فيه ابتذال وإهمال لكلام الله عز وجل.
أيضا فضل الشيخ، يعني وجدت بعض المحلات تشغل القرآن يعني دافع الحسد والعين، سورة الفلق، سورة الناس تعاد وتكرر.
هذا ممكن أيضا تعويذة يعني. على العموم الإنسان إذا أراد أن يعوذ نفسه أو يعوذ ما يملك عليه يتلفظ بلسانه، ما يشغل، لأن هذه الأشياء المسجلة هذه ليس لها أثر. يعني مثل الرقية الآن، بعض الناس يجيب رقية مسجلة ويسمعها يوميا يظن بأنها تنفع، ما تنفع. هذه الرقية لا تنفع. الرقية هي أن يتحدث الإنسان، أن يتكلم الإنسان وأن يقرأ، يأتي بالآيات الشرعية، الآيات القرآنية، ويأتي بالأوراد الشرعية وينفث على بدنه. لا بد من النفث أيضا، لأن النفث هذا النفس خالطته القراءة. أما يضع مسجلة ويقول والله الآن استمعت إلى الرقية وأثرت فيه، هذا غير صحيح. الشيء المسجل هذا لا حكم له. حتى الأذان الآن لو أذن المؤذن في المسجل ما يردد الإنسان خلفه، هذا تسجيل، هذا يحكي الأذان. كذلك الرقية يحكي الرقية وليس هي رقية. هذا ممكن أنك تشغلها للحفظ تحفظ، أما تعتقد بأن الآن المسجلة هذه قاعد ترقيك، هذا غلط. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقرأها
من التليفون؟ موجودة التليفون. ومتى وعدها؟ صباح يعني طلوع الشمس، أو يعني بعد صلاة الفجر، أو غروب بعد صلاة المغرب؟
وقت الرقية تقصد؟
أيه، شرعية
إن شاء الله. إن شاء الله.
والسؤال الثاني، إذا صليت العشاء سننت هل ركعتين أو ربع أو أربع ركعات؟ أنا بصلي ركعتين وبعدين بخلي لآخر الليل قبل لا أرقد بصلي ركعتين، والباقي الوتر بصلي قبل قيام بعد قيام الليل. هذه يجوز هذا؟
تقصد سنة العشاء أربع ركعات تصلي؟
لا، ركعتين بعد صلاة العشاء وركعتين أصليها قبل لا أرقد.
نعم نعم.
وأترك الوتر الليل بعد قيام الليل
إن شاء الله.
هل مجاز ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، تسمع ان شاء الله جابت الشيخ
ان شاء الله.
حياك الله. نعم، فالشيخ ابو عبد الله يسال عن الرقيه، اريد ان اقراها من الهاتف مثلا، هل يجوز؟ ايضا فالشيخ يقول وقتها هل لها وقت معين؟
الحمد لله. اولا بالنسبه للرقيه ليس لها وقت معين، وانما يقراها الانسان على كل حال وفي اي وقت. الأمر الثاني، أن يقرأ الرقية من كتاب أو من ورقة أو من كتيب أو من المحمول، هذا كله مشروع وجائز. يعني يقرأ منه فينفث على نفسه لأنه ما يحفظ أحيانا. قبل قليل أنا تكلمت على تشغيل الرقية من المسجل. أما أن يقرأ الإنسان مثلا يقول أنا ما أحفظ، أبغى أقرأ من الجوال، من الموبايل، من المحمول، أقرأ من مثلا من الكتاب مثلا، هذا جائز ولا بأس به ولله الحمد.
ايضا فالشيخ يقول انه بعد صلاه العشاء يصلي ركعتين السنه، ويؤخر ركعتين، يقول ركعتين قبل النوم ايضا يصلي، واؤخر الوتر الى بعد القيام.
الحمد لله، لا حرج. يجوز للمسلم ان يقسم الصلاه على الليل، مثلا اول الليل واوسط الليل واخر الليل، كل هذا مشروع ولله الحمد. يعني لو صلى بعد العشاء ما شاء مما يتيسر له، ثم قام وصلى في منتصف الليل، ثم ترك وقام وصلى في آخر الليل، على أن يجعل آخر صلاته من الليل وترا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وكان يقول عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، فيجوز ولله الحمد. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة. قل وجد يعني قطعة من ذهب تساوي ب100 درهم أو 200 درهم، ماذا يفعل بها؟
الحمد لله، هذه من اللقطة، هذه تسمى لقطة. وبعض السلف كان ينكر على من يلتقط الذهب، وكان يرون في هذا أحاديث يقولون هي حرق النار. لماذا؟ لأن صاحب الذهب سيرجع إليه حتى لو كان قليلا، ولذلك تركها أولى حتى لا يضيع على صاحبها مكانها. فصاحب الذهب سيرجع إليها سواء كان رجلا أو امرأة، سيرجع إلى مكانها وسيجدها. وأما وقد يعني أخذها والتقطها فهي أمانة في يده، يجب عليه أن يعرفها مدة سنة كاملة، ثم بعد ذلك يعني إذا لم يخرج صاحبها مثلا فإنه يتملكها، فإن خرج يوما من الدهر أعاد إليه أو أعاد قيمتها إليه. نعم،
جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية قصيرة، يقول ما هي المسافة بين الإمام والمأموم؟
الحمد لله، من السنة أن تكون المسافة بين الإمام وبين المأمومين خلفه قريبة. ومن الخطأ التباعد الآن الذي يحصل عند كثير من الأئمة، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك يكون قريب، يعني مسافة ثلاثة أذرع وشيء مثلا، وربع ونصف مثلا، هذه المسافة التي تكون بين الإمام وبين المؤمن. أما المباعدة فهذه حقيقة مخالف للسنة، فقد رأينا بعض الأئمة بينه وبين المأمومين مسافة طويلة وكبيرة، يعني تسع إلى صفين، وهذا غلط، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام.
أيضا هنا الشيخ يسأل برسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الحكم في شخص يقول يأخذ أموال الناس يقول ثم لا يعيدها؟
الحمد لله، لا شك بأن هذا الجنس من الناس يقعون في أمر محرم. فمن أخذ أموال الناس بهذه النية وبهذا القصد فهو ما بين غاصب وما بين جاحد وما بين آكل للمال بالباطل، فيجتمع عليه الشر كله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك إذا كان يأخذ أموال الناس ويتكرر منه هذا ويجحد هذه الأموال ولا يرجعها إلى أصحابها، فإن بلغت مثلا النصاب فإن لولي الأمر للحاكم والسلطان أو القاضي أن يقيم عليه حد السرقة. فقد جاء في لفظة في حديث المخزومية التي كانت تستعير المتاع ثم تجحده أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعها لأجل هذا. وأيضا يعتبر غاصبا والعياذ بالله للأموال، وربنا جل وعلا حرم ذلك، قال جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما البيع عن تراض، ويقول عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، نسأل الله السلام والعافية. فهذا الرجل الذي يأخذ أموال الناس ويجحدها وينكرها وينوي بأخذها عدم إرجاعها، هذا يعيش تحت لعنة الله وغضب الله ومقت الله، وسيتلفه الله عز وجل عاجلا أم آجلا. ولذلك عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يرد هذه المظالم التي بيده يردها إلى أصحابها، وأن يخاف خوفا شديدا من العقوبة المتوعدة، العقوبة التي يعني بينها النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم الصحة والعافية على البرنامج.
الله يعافيك ويحفظك، تفضل.
يطول دام فضلك. طيب عمرك، عندي سؤال لفضيلة الشيخ. بس كيف نشكر الله على النعم اللي محصلنا إياها؟ يعني سبحان الله، الواحد يعني ما يدري كيف، يعني سبحان الله، يعني كل ما أدعي بدعاء أن الله يرزقني بشيء، سبحان الله، يعني فمو بعارف كيف أشكر الله عز وجل على النعم اللي أعطاني إياها.
جزاك الله خير أخ أحمد. اسمع إن شاء الله رد الشيخ. فالشيخ الأخ أحمد يسأل عن كيف نشكر الله عز وجل على النعم.
الحمد لله. أولا، الشكر عبادة وطاعة، بل هي مظهر من مظاهر الإيمان ومظهر من مظاهر محبة الرحمن. فعندما يلهج العبد بشكر الله والثناء عليه، فهذا دليل على صحة الإيمان واليقين بإذن الله. الأمر الثاني، لا بد أن نعلم بأنه ما من نعمة ظاهرة أو باطنة، صغيرة أو كبيرة، إنما هي من الله جل وعلا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ظاهرة وباطنة. يقول جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والشكر أخي الفاضل، حتى يكون شكرا صحيحا، لا بد أن يشتمل على ثلاثة أمور: أولا شكر القلب، وثانيا شكر اللسان، وثالثا شكر الجوارح والأركان. أما شكر القلب فيكون بالإقرار بأن هذه النعمة من الله: نعمة العلم، نعمة الشهادة، نعمة الزوجة، نعمة البيت، نعمة السيارة، نعمة الطعام، نعمة الأمن، نعمة الجماعة، نعمة الألفة، نعمة الصحة والعافية. كل النعم هذه تقر بقلبك أنها من الله، ولولا الله ما حصلت هذه النعم، لأنها من الله جل وعلا. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الأمر الثاني، أن تلهج بلسانك دائما، تقول: الشكر لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يحب العبد يأكل الأكلة فيحمده عليه، ويشرب الشربة فيحمده عليه. حتى إن بعض السلف طبق هذا عمليا، فكان إذا رفع اللقمة وأكلها قال: الحمد لله. ثم إذا أكل اللقمة الثانية قال: الحمد لله. فإذا أكل اللقمة وهكذا مع كل لقمة يقول: الحمد لله، الشكر لله، اللهم لك الحمد. هذه نعمة عظيمة. ولذلك مهم جدا أن يعبر اللسان عما في القلب، مما استقر وتيقن القلب أن هذه النعم من الله. الأمر الثالث، استعمال النعم في طاعة الله، بمعنى أن ما أنعم الله به على الإنسان يجب أن يستعمله في طاعة الله. ولذلك السيارة التي أنعم الله بها عليك استعملها في طاعة الله، ما تستعملها في معصيته بالذهاب إلى المنكرات أو المعاصي أو والعياذ بالله استعمالها واستخدامها استخداما سيئا. الأموال التي بيدك تستعملها في طاعة الله. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قال بعض العلماء: من صرف شيئا قليلا في الحرام فإنه مبذر، بمعنى أنه لو صرفت درهما واحدا لكن في حرام يكون الإنسان مبذرا من إخوان الشياطين نعوذ بالله. ولذلك إذا اجتمعت الأركان الثلاثة هذه تحقق الشكر. أما بعض الناس يشكر بلسانه ولا يقر بقلبه ولا يستعمل هذه النعم في طاعة الله عز وجل، فهذا ليس بشكار ولا بشاكر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا. كان يسأل الله تعالى أن يجعله من الشاكرين، يسأل الله أن يجعله من الشاكرين. فهذه الثلاثة مهمة أخي الفاضل. ولذلك يقول الأول: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني القلب واللسان والجوارح. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من الشاكرين. آمين آمين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: حكم تخصيص يوم الجمعة ويوم العيد بزيارة المقابر.
الحمد لله، زيارة المقابر سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث صح عنه أنه قال: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزور المقابر، وزارها في آخر حياته يودع أصحابه رضي الله عنهم. وأما تخصيصها فليس لدينا دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من فعل الصحابة ولا من قول الأئمة المعتبرين المتبعين على أن هناك وقتا للزيارة مثل يوم الجمعة أو يوم العيدين، وهذا لعله أيضا يكون مخالفا للشرع لا سيما في الأعياد، فإن في الأعياد زيارة الأحياء لا زيارة الأموات، والأعياد فيها الفرح وإظهاره، وأما زيارة المقابر فبالمجزوم أنها تبعث الحزن من مهده وتستدعي الألم وتستحلبه، ولذلك حقيقة فيها مخالفة للشرع ومخالفة للعرف والعقل. كيف يذهب الإنسان في يوم العيد إلى المقابر ويذرف الدموع هناك؟ وليس هناك دليل يشير إلى فضل زيارة المقابر يوم العيد ولا يوم الجمعة، ما عندنا أبدا دليل يسعفنا بأن نقول بمثل هذا القول، بل هو أقرب إلى البدعة والمخالفة. نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين.
آمين. جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ إبراهيم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا مرحبا بحال، كيف الحال؟
حياك الله. حياك الله إبراهيم.
الله يبارك فيك، كيف حالك شيخ؟
مرحبا، أهلا وسهلا
يا عبد العزيز، كيف حالك؟
طيب حالك، مرحبا قوي.
كيف حال أولادك؟ طيبين؟
خير وسهالة ونعمة.
الله يبارك فيك ويخليك إن شاء الله.
جزاك الله خير
ويبارك في هذا البلد. آمنا مطمئنا.
آمين.
إن شاء الله.
آمين آمين.
يبارك فيهم. طال عمرك، أنا عندي سؤال شيخ.
نعم.
مسوين لي عملية فالدكتور يعني أنا كله ما أستطيع أن أغسل رجلي، يكون واقف وواصل ما على رجولي، فهل يجوز لي أن أجمع بين صلاتين، يعني بين صلاة المغرب والعشاء ولا الظهر والعصر، هل يجوز أن أجمع بينهم؟ يعني أنا ما أستطيع، أنا قاعد على الكرسي أصلي، يعني مجرد شيء بسيط ما أقدر يعني أروح أنزل كامل، شيء بسيط يعني. فأنا الدكتور قال صلي على الكرسي.
تصلي على الكرسي، والوضوء كيف؟
الوضوء انا اتوضا يدي رجلي، اقول وجهي كل شيء، لكن الرجل ما اقدر لا اصب عليه ماء اذا كان عندي قريب مني هوز او مرشاش
هذا يعني غير دلك.
اي نعم، اذا كان برفع رجلي فوق الكرسي ولا شيء ممكن المس فوق يعني بس.
ان شاء الله.
بغيت هذا السؤال، جزاك الله خير.
ان شاء الله، جزاك الله خير ابراهيم، تسمع ان شاء الله جابت الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال أخبر بالنسبة، يقول إجراء عملية، فيقول الآن لا أستطيع غسل الرجل، يقول أصب عليها الماء صب ولا أدلكها، أيضا يقول بالنسبة للصلاة هل يجوز لي أن أجمع الصلاة الظهر مع العصر، يقول صلي على كرسي.
الحمد لله، أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة، ساعة بعد عصر الجمعة، أن يكتب لك الشفاء والعافية. الله جل وعلا أن يرفع درجتك، وأسأل الله جل وعلا في هذه الساعة أن يعافي وأن يشفي جميع مرضى المسلمين.
آمين.
بالنسبة لمسألة الدلك أخي الفاضل، هي سنة عند جماهير أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الدلك، فإذا كنت لا تستطيع دلك قدميك فيكفي أن تصب الماء عليها بحيث يعني تعمم القدمين بالماء، تعمم القدمين بالماء أو تعمم الماء القدمين، هذا هو الواجب في حقك، وليس شرطا أن تدلك القدم، أهم شيء أن تتيقن أو يغلب على ظنك بأن الماء قد استوعب محل الفرض. أما قضية جمع الصلوات، فإذا كان يشق عليك، يعني بمعنى أنك تعاني أمراضا وتعاني مشاكل صحية ويصعب عليك الصلاة في يصعب عليك صلاة الصلاة في كل وقت مثلا من الأوقات الخمسة، فإنه يجوز لك الجمع الصوري للجمع الحقيقي. كيف الجمع الصوري؟ الجمع الصوري الله يرضى عليك ويبارك فيك، صلاة الظهر هذه تأخرها إلى قبل أذان العصر بعشر دقائق، يعني تستعد ثم قبل عشر دقائق من أذان العصر تصلي الظهر، لأن هذا في وقتها، وبالمجزوم بأن سيدخل عليك وقت العصر بعد ما تنتهي من الصلاة، وتصلي العصر مباشرة، في أول وقتها، فتكون قد صليت الظهر في آخر وقتها وقدمت العصر في أول وقتها، هذه يسمونها العلماء الجمع الصوري. وكذلك المغرب والعشاء، تشوف متى يأذن العشاء. الآن مثلا نقول 8:35، 8:25 أنت تصلي المغرب بارك الله فيك، أو قبلها مثلا بشوي لأن وقت المغرب حساس تصليها، ثم إذا دخل وقت العشاء تصلي العشاء في أول وقته. هذا يسمون الجمع الصوري، وبهذا تكون قد يعني أديت الصلوات في أوقاته. تقول لا والله تحمل وأصبر، لا شك بأن الصلوات تحتاج إلى مجاهدة وصبر. قل جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وأسأل الله تعالى تقبل منا ومنك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عن حكم الدعاء بالشفاء لزميله غير المسلم.
الحمد لله، لا بأس للإنسان أن يدعو لغير المسلم بالشفاء وبالهداية، يعني يجمع الهداية أيضا مع الشفاء، يقول له مثلا شفاك الله وأسأل الله تعالى أن يهديك وأن يدلنا وإياك على الحق مثلا. طيب مثل هذا الدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام زار يهوديا، وهذا يدل على مشروعية الزيارة والدعاء أيضا من باب التحبيب إلى الإسلام وإلى الإيمان.
أيضا فضيلة الشيخ يسأل هل كل من عليه دين يجوز له أن يأخذ من أموال الزكاة؟
الحمد لله، بالنسبة لمن عليه ديون هو أحد رجلين، إما أن يكون الدين بحق وإما أن يكون بباطل. أما من عليه دين بحق فهو أيضا على قسمين، قسم فقراء ومساكين وقسم أغنياء لكنهم غرموا لحظ الآخرين ولحق الآخرين، فهذا الصنف يجوز له أن يأخذ من الزكاة. أما من غرم بباطل كأن يكون قد اقترض لأجل شرب الخمر أو شراء المخدرات أو الزنا أو التعامل بالربا مثلا، فهذا ليس له حظ ولا حق في الزكاة إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، فقد نص الفقهاء على أنه إذا تاب جاز له أن يأخذ من الزكاة، ويشترطون بأن يظهر صدق التوبة وتظهر علامات على صدق توبته.
نعم. يقول هل بقاء بعض الفضلات فضلات الطعام في الفم تفسد الصلاة؟
الحمد لله، لا تفسد الصلاة. إذا بقي طعم الشراب وطعم الأكل مثلا في الفم فإن هذا لا يبطل لا الصلاة ولا الصيام. أما إذا بقي شيء من الأكل مثلا بين الأسنان مثلا أو في الفم وشعر به الإنسان أثناء صومه أو أثناء صلاته فإن الواجب عليه أن يلفظه وأن لا يبلعه، فإذا بلعه متعمدا حال الصيام بطل صومه، وإذا بلعه متعمدا حال الصلاة فينظر، فإن كان شيئا يسيرا فالصلاة صحيحة، وإن كان شيئا كبيرا فبعض الفقهاء يبطلون الصلاة، قالوا لأن من مبطلات الصلاة الأكل والشرب أثناء الصلاة.
أيضا فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة عقد القران وهي في حال وهي في حيضها؟
نعم، الحمد لله، بالنسبة للمرأة يجوز أن يعقد عليها وعليها العادة الشهرية، فليس من شروط صحة عقد النكاح أن تكون المرأة طاهرة من الحيض، فلا حرج لو كانت عليها العادة الشهرية أن يعقد عليها.
نعم. أيضا فضيلة الشيخ يقول هل يجوز للإنسان أن يجمع الظهر مع العصر تقديما أو تأخيرا من غير قصر إذا خشي أن تفوته إحدى الصلاتين كانشغاله؟
الحمد لله، إذا خشي يعني فوات إحدى الصلاتين غلب على ظني أو تيقن ذلك لأمر مهم وليس هو من عادته فلا حرج أن يفعل هذا مرة في حياته مرتين مثلا. أما إذا كان الأمر هذا له عادة هذا لا يجوز، لأن لكل صلاة بالنسبة للمقيم لكل صلاة وقتها الذي حدده الشارع الحكيم.
نعم. أيضا فضيلة الشيخ يريد منكم توجيه نصيحة، يقول بعض الشباب يلبس الخيوط في يده.
الحمد لله، لا يجوز للإنسان أن يلبس أن يضع خيطا في معصمه أو في عضده، ولا أن يضع حجابا، ولا أن يضع خرزة، ولا أن يضع سوارا حتى ولو كان من هذه الأسورة المغناطيسية، فإن هذا كله مما جاء الشرع بمنعه وحسمه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودعه الله. وهذا الحديث لا بأس بإسناده. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع هذه الخيوط والتمائم، كان الصحابة رضي الله عنهم يقطعون مثل هذا، حتى أثر عن بعض السلف أن من قطع تميمة كان كعتق رقبة. ولا شك بأن هذه من وسائل الشرك، وهي من المحرمات. وزيادة على ذلك أن الرجل ممنوع أيضا من لبس ما يتشبه به بالنساء. ولذلك بعض الناس يقول: أنا لا أضعها اعتقادا، وإنما يضعها من هذا الباب للموضة أو شيء من هذا القبيل، فإن هذا لا يجوز. الآن بالنسبة للرجال يجوز لهم لبس الفضة ويحرم عليهم لبس الذهب، لكن الفضة في أي شيء؟ في الخاتم. أما أن يلبس سوار فضة حرام، يلبس قلادة من فضة حرام، لأن هذا من اختصاص النساء. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ. أبو نبيل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبكم في الله.
حبك الله، يجزاك الله خير أبو نبيل.
الشيخ اللي سؤالي به سوس، صلينا مدرب من عيان يشوف لنا شغل، صلينا مدرب يصلي واحد بالنص والإمام مقيم وهذا مسافر، صلي ركعتين وصلي من روح الجماعة موجودين في الصلاة.
كيف الإمام صلي. الإمام مقيم وأنتم مسافرون.
إيه.
الإمام
مقيم وفر عن مسافر، صلي من روح، هل يجوز هذا؟
أنت تريد أن تصلي ركعتين وتمشي؟
إيه. هل يجوز هذا؟
إن شاء الله. واضح منابيل، جزاك الله خير. نعم، فضل الشيخ إذا يقول كنت مسافر في الطريق، يعني دخلنا مسجد الإمام مقيم ويريد أن يصلي 4 ركعات، ونحن يقول فضل الشيخ يريد أن يصلي ركعتين مسافرين، فيقول فضل الشيخ دخلنا وصلينا ركعتين نفارق الإمام، صلي ركعتين، هل يجوز أن يصلي ركعتين نفارق الإمام؟
الحمد لله. من المسائل التي يجب على المسافر أن يتم بها صلاته إذا صلى خلف مقيم. ولذلك إذا صلى المسافر خلف مقيم يجب عليه أن يصلي صلاة تامة، وهذا باتفاق العلماء، حتى قال ابن عباس: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه هديه. ولذلك أخ الفاضل أخطأتم خطأ كبيرا حينما فارقتم الإمام بعد الركعة الثانية، لأن الإمام مقيم، فالواجب عليكم أن تتابعوا الإمام ما دام أن الإمام مقيم. عليكم الآن أن تعيدوا هذه الصلاة، عليكم أن تعيدونها تامة، بارك الله فيكم.
نعم، بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد العلي، تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.